بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي أن عدم القناعة بالحلف بالله وعدم الرضا به ينافي كمال التوحيد، لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد تحذيراً من ذلك وبياناً للتوحيد، وهو تعظيم الرب جل شأنه بأن يقنع المسلم بالحلف بالله. ومناسبة الباب لما قبله هي أن الباب السابق في الحلف بغير الله وأنه شرك، وهذا الباب في من حلف له بالله فلم يرضى. فالواجب على المسلم متى ما حلف له بالله أن يرضى، والمقام فيه تفصيل يأتي معنا في حكم الباب بإذن الله تعالى. حكم الباب ينقسم حكمه إلى قسمين: من حلف له بالله في خصومة، ومن حلف له بالله في غير ذلك. فإذا كان في أمر شرعي وقضاء يجب الرضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى هذه المسألة إلى أقسام، وهذا التقسيم باعتبار حال الحالف بالله. القسم الأول أن يعلم كذبه، هذا الذي حلف بالله كاذب في حلفه غير صادق، فهذا لا يلزمه تصديقه. الصورة الثانية أن يترجح كذبه في يمينه، وهذا أيضا لا يلزمه تصديقه. الصورة الثالثة أن يتساوى الأمران، أمر صدقه وكذبه في يمينه فهذا يجب تصديقه. الرابعة أن يعلم صدقه في يمينه فيجب تصديقه. الخامسة أن يترجح صدقه فيجب تصديقه، وهذا في الأمور الحسية. أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها لوجوب الرضا بالحكم الشرعي. فمن تعظيم الله جل في علاه أن الإنسان إذا حلف له بالله رضي، لأن الحلف تأكيد شيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم الثلاثة. وأنت ترى أن المؤلف رحمه الله تعالى يسوق أبواباً في وجوب تعظيم الله جل في علاه. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. ما جاء من الوعيد الشديد والنهي الأكيد في من لم يقنع بالحلف بالله، لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لله جل شأنه. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى دليلا من السنة على ذلك. إذن قول المصنف: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان وجوب أن يقنع المؤمن باليمين تعظيما لله جل شأنه. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه في سننه بسند حسن. هذا الحديث من طريق محمد ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر، وأصله في الصحيحين بدون زيادة: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ومحمد ابن عجلان مع ثقته إلا أنه مضطرب في حديث نافع، كما نص على ذلك ابن معين رحمه الله تعالى. وأنت ترى أن هذه الطريقة هي من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر، فيكون الحديث ضعيفا. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء وغيره يصححه. ساق المصنف حديث عبد الله بن عمر لبيان وجوب القناعة بالحلف بالله. وقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد قال: ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة، فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه، لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه. وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله. من الناس من لا يرضى إلا إذا أمر الحالف أن يحلف بالطلاق أو بالولي الفلاني فلا يطاع في ذلك. لذا قال العلامة السعدي: وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرض إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات فهو داخل في الوعيد، إنه لم يرضى بالحلف بالله. ثم علل رحمه الله فقال: لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله واستدراك على حكم الله ورسوله. ثم قال: وأما من عرف منه الفجور والكذب حلف على ما تيقن كذبه فيه أو ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه، وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة والله أعلم. عيسى عليه السلام والحديث في الصحيح رأى رجلا يسرق فقال له: سرقت؟ قال: لا، والذي لا إله غيره. فقال: آمنت بالله وكذبت عيني. فمن علم كذبه وكان معروفا بين الناس أنه لا يبالي في اليمين أحلف صادقا أم كاذبا لا يدخل في الوعيد هاهنا، لكن الأمر في الخصومة على ما تقدم للرضا بالحكم الشرعي. وهكذا بارك الله فيكم لفظ النزاع حيث لم توجد بينة، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل، وهو من المكثرين بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. لا ناهية، تحلفوا، الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بأحد حروف القسم، فدل على تحريم الحلف بالآباء. وقوله بآبائكم جمع أب، فيشمل الأب وإن علا. وهذا التخصيص في النهي للأغلبية، أي كثيرا ما يحلف هؤلاء بآبائهم، وإلا فلو حلف بالنبي أو بالملك أو بغير ذلك فهو داخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن لا مفهوم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، لعموم حديث عبد الله بن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. ثم قال: من حلف بالله فليصدق. في من عموم الحالف، وهي شرطية، وجوابها فليصدق. حلف بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، فيجب عليه أن يصدق، والصدق الإخبار بما يطابق الواقع. فدل مفهومه على تحريم الحلف بالله كاذبا، وهذا أمر معلوم. فمن أراد أن يحلف بالله فعليه أن يكون صادقا في حلفه، والأمر في لام الأمر للوجوب، فليصدق أي وجوبا. ومن حلف له بالله، بعد أن ذكر الحالف بين من حلف له، في من عموم من حلف له بالله فليرضى، وهذا على ما تقدم تفصيله في كلام الأئمة والعلماء وما قرأناه من كلام العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى، أي يجب عليه الرضا. ومن لم يرضى حيث حلف له فليس من الله، وهذا تبرؤ منه، دل على أن فعله هذا من كبائر الذنوب والآثام عياذا بالله رب العالمين. وقد سمعت أن الحديث من أهل العلم من يحتج به، ومنهم من يضعفه لأجل محمد بن عجلان ثقة، إلا أنه مضطرب في حديث نافع، وهذا الحديث من هذه الطريق، سيما وأصل الحديث في الصحيحين دون هذه الزيادة. فإعراض الشيخين عن إخراج هذه الزيادة يجعل في قلب الباحث شيئا، سيما مع تنصيص ابن معين في اضطراب محمد بن عجلان في حديث نافع. وكما سمعت العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء يصححه، وقد رجعت إلى الإرواء فما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شيئا مع كلام له في غير هذا الموطن في رواية محمد بن عجلان في حديث نافع. فالذي تطمئن له النفس وتميل إليه هو ضعف الحديث، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.